نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
السائل الذي رمز لاسمه بميم حاء أرسل يستفسر فضيلة الشيخ عن شرح حديث ذكر جزءا من هذا الحديث، يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه مظلمة. أريد، يقول إلى آخر الحديث، أن تشرح لي هذا، مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سؤال هذا الأخ: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده مظلمة لأخيه أو حق لأخيه فليستحل منه اليوم، لأنه إذا ما استحلله وبقى في ذمة شيء من حق أخيه عليه فإنه سيدفعه يوم القيامة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيدفع يوم لا درهم ولا دينار، وإنما يؤخذ من عمله. فأخبر صلى الله عليه وسلم كذلك، مثل في الحديث الآخر الذي يوضح لنا هذا، وهو صاحب البطاقة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوم القيامة يأتي رجل وعليه ذنوب أمثال الجبال، فيقرره الله بذنبه ويعترف بها كلها، فإذا رأى هذا أيس من رحمة الله وظن أن مصيره إلى النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن لك عندنا حسنة. فتوضع سيئاته في كفة الميزان يوم القيامة ويراها أمثال الجبال، يكاد ييأس. ثم يؤتى ببطاقة، قال: عندنا لك حسنة، فهتأتي هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما رأى هذه السجلات من السيئات التي مد البصر وشاف هذه البطاقة، قال: وش تسوي هذه البطاقة بالنسبة للذنوب هذه اللي علي؟ فتوضع البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة، ثم هذه البطاقة الصغيرة ترجع بهذه كلها،
الله أكبر،
ويدخل الجنة. وهذه لأن فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا اللي آمن بالنبي وسلم من الشرك ولم يعبد إلا الله، ولم يذبح لأحد غير الله، ولم ينذر لغير الله، ولم يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يدعو إلا الله. فهذا المؤمن أسأل الله الكريم فضله، مهما كانت الذنوب تكفرها هذه، قالت: لا إله إلا الله. ولذلك النبي أخبر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله هذا هو عين التوحيد، هو عين الإخلاص. فإذا أتى بالتوحيد كل الذنوب مهما كانت ومهما كثرت كما في هذه، فهذا يقول: إذا كان عليه لأحد حق فليتحلل منه اليوم، لأنه يوم القيامة إذا صار يطالبه بشيء من حقوقه ما يقدر يدفع له شيء من أعماله يوم القيامة. فقد يأتي الإنسان وله حسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأتون غرماه يطالبون بحقوقهم، ثم يأخذ هذا من حسناته مقدار مظالمه اللي عليه، ويأخذ هذا من حسناته، ويأخذ هذا من حسناته، ثم تذهب حسناته ولم يبقى لها شيء. وإن بقي لهم حقوق نفدت حسناته وباقي لهم حقوقا عليه، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم ما بقي له حسنات وسيئاته بازية، وزادت سيئاته نجد حقوق الناس التي عليه خفف عنهم من أجل الحق ذلك وجعلت عليه هذا، فهذا يوم القيامة والعياذ بالله هذا هو المفلس، ثم يدخل في النار. يعني النبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما تؤدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ما هو هذا المفلس، المفلس الذي يوم القيامة يجي مفلس، ولا هالدنيا رايحة، لكن المفلس الصحيح الذي يوم القيامة. وش يا رسول الله؟ قال: الذي يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة مثل الجبال، أعمال صالحة كثيرة عنده، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا أو قتل هذا، فالله سبحانه وتعالى يعطي كل حق حقه يوم القيامة، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته هو أخذ من سيئات الباقين الذين ما استوفوا، يخفف عنهم من سيئاتهم وتطرح عليه، ويأخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، ثم راحت حسناته وزادت سيئاته الأعمال والعياذ بالله، ثم يطرح في النار. هذا المفلس الصحيح، هذا المفلس يوم القيامة، وهذا فيه خطر عظيم. حقوق الناس سواء كلام بأعراضهم ولا أكل أموالهم وإلا إزدراء لهم ولا تكبر عليهم ولا هذا، والعياذ بالله سيئات. نسأل الله السلامة من علينا وعليكم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من سائلة من المنطقة الغربية، تقول: فضيلة الشيخ، هذه رسالتي، أسأل فيها وأقول لفضيلة الشيخ محمد حفظه الله بأنني امرأة تبلغ من العمر 53 سنة، تقول بأنها عاشت مع زوج ظالم، هو زوجها 35 سنة، وهو مقصر في حقوقها الشرعية مثل الملبس والمأكل والمأوى والسكنة وما شابه ذلك، ولقد تقول أنجبت منه 12 من الأولاد بنات وبنين، وهو يكلفها في غير طاقتها ويقوم بضربها وشتمها وإخراجها من بيتها ويمنع البنات المتزوجات من زيارة هذه الأم دون أي سبب، وحتى الآن تقول هو مستمر على هذه الطريقة. والسؤال يبقى يا فضيلة الشيخ، النصيحة منكم، وهل تلزمني طاعة هذا الزوج فيما يأمر، وماذا عن الحقوق الشرعية من هذا الزوج؟ تقول: الآن أنا محتارة في أمري، وجهوني مأجورين.
آمين بالله، أعوذ بالله من الظلم. إذا كان يظلمها فلا شك أن هذا والعياذ بالله سيحاسب يوم القيامة على هذا الظلم، فإذا كان مثل ما ذكرت أنه يضربها ويقصر في حقوقها فهو ما عليه، ما لها عليه سمع طاعة صاحب المعروف، إذا كان ما يعطيها حقه ويسهي إليها ويضربها فهذا والعياذ بالله حرام عليه، وهذا هي لها أجر على هذا إن شاء الله إذا صبرت، ولكن لو ما سمعت له ولا أطاعت من حقه، لأنه واجب عليه، إنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، لكن والعياذ بالله الحق حقها من ملبس مأكل مشرب ومسكن، هذا من حقوق المرأة، ولا يجوز له أن يقصر في شيء من هذا، فإذا قصر في شيء من هذا يجب، ويجوز لها هي أن تشتكي إذا كانت شكوى، وإلا ما تستجيب لطلبه حتى يؤدي الحقوق اللي عليه، لكنها إذا صبرت واحتسبت فهذا خير لها، خير لها في الدنيا وخير لها في الآخرة، وهذا اللي نوصي أبو أنها تصبر وتحتسب وتصبر على ما يأتي منها، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إذا صبرت عليه ولا رأى منها ما يكره سيندم ويتأسف على هذا الفعل ويعود إن شاء الله إلى صوابه ورشده، وهذا هو الأولى وهو الأحسن في حقها، إنها تصبر عليه ولا ضيع لا شيء، ما حصل له في الدنيا حصل له في الآخرة، وما دامت أنها عندها أولاد وعندها كذا الفرقة ما تستحسن في مثل الحالة هذه، ولا تستطيع يوم يدي حقه ولا تفارقه، لكن الصبر والاحتساب هذا خير الله، وعلى ما يكون الشدة بترة، هم لا رأى فعل هذا وسامحته وعملت وطاعته وهو يعمل هذا سيندم عن قريب، وسيوبخه كل أحد، يوبخه أقاربه بفعله، ويوبخه أولاد بفعل هذا، ويعود إن شاء الله إلى صوابه. فالصبر زين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالصبر كله خير، وإلا فما حقه إذا ما أقصر بحقه عنده فارقه.
أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلت من السائلة فاميم، تقول: فضيلة الشيخ، نحن في تحفيظ القرآن منذ ما يقارب من 5 سنوات، وبعد هذه المدة شيخ تبين لنا أن القبلة التي نحن عليها خاطئة، فقمنا بالتغيير، فهل علينا إعادة لتلك الصلوات السابقة أم ماذا نفعل مأجورين؟
أول السؤال،
تقول بأنهم كانوا يصلون إلى جهة غير القبلة.
أي نعم، يصلون إلى يعني قوال 5 سنوات وهم يعتقدون أن هي القبلة.
نعم،
لكن تبين لهم بعد ذلك أن هذا خطأ.
نعم،
لا ما عليهم شيء إن شاء الله، ما يؤخذون بهذا ما دامت أنهم ما تعمدوا. هو استقبال القبلة مع القدرة واجب، ولا يجوز الإنسان ولا تصح صلاته لو مانع عن القبلة هنا ولا هنا مين كبير. أما اليسير أيضا فيعفى عنه. فالقسم وما دام أنهم لا يعلمون ومن حيث علموا تركوا ورجعوا إلى القبلة الصحيحة، فإن شاء الله ما عليهم في هذا، ولأن هذا شيء ما يسلم منه أحد، أن يكون الناس بأسفارهم ويكون ذا وتلتبس عليهم القبلة. فالعلماء قالوا أنه يجتهد ويتحرى الصواب ويصلي، ولو تبين له بعد انتهاء الصلاة تبين أنه أخطأ فصلاته صحيحة، ما شاء الله ما عليهم بهذا الشيء.
تسأل السائلة عن لبس العدسات الملونة، ويحتج البعض بأن لبس تلك العدسات ليس فيه تشبه بالكفار، فهل إذا استخدمت العدسات الملونة الطبية هل يجوز لبسها؟
والله إذا كان فيه مصلحة للعين، ما هم مجرد مثلا تقليد الكفار، إنما في مصلحة فلا بأس إن شاء الله بهذا. أما إن كان لا، إنما الغرض مثلا التشبه، يشوف بعض النساء مثلا، يرى بعض النساء مثلا في التلفزيون ولا كذا عيونها غير شكل وتتشبه بهن، تحط عيون صفر وكذا، هذا ما يجوز. أما إذا كان لغرض صحيح غير التشبه بهم فلا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة سوسن محمود تقول: أسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر، هل هو سنة؟ وهل كل صلاة في الفجر يقرأ فيها دعاء قنوت؟ وإذا لم أقرأ دعاء القنوت هل آثم؟
موضوع القنوت في صلاة الفجر هذا اختلف العلماء فيه. النبي فعله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستمر عليه ولم يفعله أيضا إلا لسبب، فإنه بعثا صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس، وردوا دعوتهم وقتلوا دعاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قتلوهم صار يدعي عليهم صلى الله عليه وسلم يقمت في صلاة الفجر ويدعو على أحياء من العرب. فهم لما حاصل هذا، لكنه ما كان عليه الصلاة والسلام يستمر على هذا ولا فعله بصفة استمرارية، لكن فعله دل على سنيته، سنيته عند الحاجة، هذا هو الصحيح إن شاء الله. إن الإنسان إذا احتاج إليه من دعاء على الكفار إذا تسلطوا عليهم أو اعتدى عليهم أو نحو ذلك، ويدعو الإمام في صلاة الفجر، فهذا لا بأس به. أما من دون سبب فهو غير مشروع، ما يفعل، لأن النبي ما كان يفعله، ما فعله إلا لسبب. لكن لو فرضنا إن الإنسان استمر على فعله فلا بأس بذلك، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولو مرها الرسول فهذا مشروع، فلا بأس، ما يعنف عليه إن قنت. ولكن ترك القنوت أفضل إلا لسبب، هذا هو الأفضل، أفضل. لكن لو فعله فلا بأس بذلك، ولا تركه أولى.
سائلة سوسن أيضا تقول: صلاة الوتر يا فضيلة الشيخ دائما أصليها ركعة واحدة إلا في رمضان 3 ركعات، فهل هذا جائز أم لا؟ وبماذا تنصحونني؟
نعم، الوتر هو ركعة واحدة يجوز، ولكن الأفضل أن لا ينقص عن 3، أن تصلي ركعتين وتسلم وتأتي بركعة واحدة، هذا هو الأفضل والأكمل. وكونه مثلا كل حياته ما توتر إلا بركعة واحدة هذا نعم لا بأس، لكنه تركة الأفضل، تركة الفضيلة. النبي كان يوتر ب11 ركعة، صلي 10 تسليمات ويوتر بركعة واحدة، وهذا كله وتر. فصلاة الليل يصلي ما يتيسر ثم يوتر بركعة أو يوتر بثلاث ركعات، أو يجعل صلاته كله وتر، ينويها وتر، صلى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ثم يوتر بواحدة، سواء مثلا بعد الأربع خامسة ولا سابعة ولا تاسعة ولا، وإن اقتصر وإن مثلا صارت نشيطة بعض الأوقات وصلت ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو كذا نية الوتر فهذا، وإذا كانت مشغولة أو مريضة هذا واكتفت بركعة واحدة فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائلة سوسن محمود تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التعويض في الإسلام؟
إذا كان له حق وذهب عليه حقه هذا وعوض بدله ما في بأس. ربما إن إنسان مثلا أقرض إنسان أو باع عليه شيء وبقي ولا سدده وقال بيعوضك عنه كذا وكذا فلا بأس بذلك إذا كان هذا هو المراد. أما التعويض مطلق ذا ما حنا فاهمين المراد منه، لكن قد يكون من هذا الباب إنك إنسان عنده لك مثلا 50 ريال ولا 100 ريال أو كذا، قال والله أنا ما عندي إلا إنسان تبي مثلا أعطيك هذا الشيء، يعني مثلا شيء مثلا من الفاكهة ولا شيء من العيش ولا شيء من الملابس، هذا عوضا عما عندي لك فلا بأس بذلك إذا قبلت ورضيت واتفقتم على هذا فلا بأس.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة السائلة نادية ميم صاد من ليبيا، تقول: نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة الواردة في هذه الرسالة. والسؤال الأول تقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن أذكار المساء، هل حقا تقال قبل غروب الشمس فقط ولا يصح أن نقول هذه الأذكار بعدها؟
الأذكار
نعم،
لا الأذكار تقال كل وقت، ولكن فيها أذكار المساء وأذكار للصباح وأذكار بعد أداء الفرائض كلها تفعل، كلها تفعل أذكار المساء وأذكار الصباح إذا بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هذا وقته، وإذا فاتت يقضيها الإنسان لو بعد الفجر لو أضحها، أو كذلك مثلا عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس أو بعد صلاة المغرب يأتي بأذكار المساء، وإذا نسيها أو انشغل عنها يأتي بها إذا ذكر فلا بأس. فهذه أذكار مطلوبة وينبغي الإنسان يستمر عليها ولا يتركها، ولكنها الأذكار كثيرة، هنا أذكارا إذا دخلت منزلك تسمي وتذكر سبحانه وتعالى وتقول اللهم أنت المدخل صدق وأخرج المدخل صدق، إن دخلت المسجد كذلك له دعاء، إن خرجت من المسجد له دعاء، هذه كلها من الأذكار، إذا أذن المؤذن تجيبه هذه من الأذكار. أقصد أن الأذكار إذا فاتت عليك فأنت تقضيها، ولا سيما أذكار وهنا أذكار عند النوم، يمكن تجي مثلا وأنت تعبان وكذا ثم تضطجع وتنام على طول، إذا انتبهت وتذكرت أنك تأتي بالأذكار الواردة، فهذا الأذكار ينبغي يستحب للإنسان أنه يحافظ عليها، وإذا فاتته عن نسيان أو شغل أو كذا أن يقضيها هذا مطلوب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائلة من ليبيا تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، عن ركعتي الفجر، هل يجوز قراءة سورة الفاتحة فقط دون أي سورة أخرى؟
نعم يجوز، حتى الفريضة لو اقتصر في الفرض على قراءة الفاتحة فلا بأس، فإنها تجزي صلاته، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يقرأ مع سورة الفاتحة ما يتيسر من سور القرآن ولو قصيرة، لو يقوله الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر أو ليلة في قريش، وإن كانت قصيرة فهو عمل بالسنة، لكن تركه ينتج الصلاة، المهم الفاتحة. النبي يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهومه أنه إذا قرأ بها فصلاته صحيحة، فلا بد من قراءة الفاتحة، وإن زاد عليها شيء فهو أجر وخير كثير له، لكن المراد أسأل لو صلى بالفاتحة في ركعات الأربع الظهر أو العشاء أو العصر فلا بأس بذلك، أو المغرب أو الفجر اقتصر على الفاتحة فصلاته صحيحة.
لها سؤال آخر السائلة من ليبيا شيخ، تسأل عن حفظ صور الأطفال دون تعليقها، تقول: ونحن نصلي في الغرفة التي بها الصور مع العلم بأننا نحتفظ بهذه الصور في الخزانة.
الأولى عدم الصلاة في اللي فيها صور، لكن لو مثلا الإنسان احتاج للصلاة فيها فلا بأس، فالصلاة صحيحة. لكنه يكره، تكره الصلاة في محل فيه صور، مكروهة كراهة، وإلا فالصلاة صحيحة.
أيضا تقول: أسأل عن شخص إذا تكلم بشخص آخر بما يفعل، هل هذا يعتبر فضيلة الشيخ من الغيبة؟
قد يعتبر وقد لا يعتبر، لأن الكلام بالنسبة إذا كان أنك تتكلمت عن شخص بشيء يكرهه فهذا غيبة، هذا لا يجوز. وإن كان شيء عادي ما يكرهه، إذا مثلا بلغ عنك أنك تكلمت بهذا ما يكرهه، فهذا إن شاء الله مباح، ما عليك منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة. أما أن تذكر عنه ربما أنك تثني عليه بخير، هذا يسره، ما في أو كلام ما في شيء عليه ضرر ولا في هذا، إن شاء الله مباح ما يخالف. لكن اللي تأخذ به هو أن تتكلم منه بشيء يكره ذلك، يكره هذا الكلام، يأثر عليه، لأنه سئل النبي عن الغيبة قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أما شيء ما يكرهه تثني عليه وتذكره بخير، هذا ما في بس، هذا يحبه. لكن الكلام بالشخص أيضا ينقسم قسمين: أحيانا تتكلم عن الشخص فيما يفعل وهو يكره ذا فهذه غيبة، وأحيانا تتكلم عن الشخص بشيء ما هو فيه فهذا البهتان والعياذ بالله، هذا بهتان. قال: إن كان أخيك، قال إذا تكلمت وهو فيه، قال: إن كان فيه ما تكلمت فهذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، بهتان إذا كذبت عليه فأنت هذا بهتان. وكل هذه الأمور مذمومة والعياذ بالله، وهذه من في الغالب أن الإنسان يعذب في قبره من أجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي وأصحابه فمر على قبرين، فالنبي وقف عليهم وقال: إن هذين القبرين ليعذبان، وهم في قبورهم، النبي علم، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، ربما يصلي وثوبه جايه بول ما يغسله، ولا جسده عليه شيء ولا يغسله، فهذا يعذب يوم القيامة فيه بسبب البول، عدم التنزه من البول. وكذلك الغيبة، ولذلك اختلف العلماء في الغيبة، هل هي من صغائر الذنوب أو من كبائر الذنوب؟ فبعض العلماء يراها من الصغائر التي مثلا تكفرها الصلاة، والقول الآخر لا، أنها من الكبائر، ما تغفر إلا بالتوبة والاستحلال من صاحبه والتوبة إلى الله. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الغيبة والنميمة. ولذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه: وقد قيل صورة غيبة ونميمة، يعني صورة من صغائر الذنوب، وقد قيل صورة غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. مذهب الإمام أحمد أن هذه من كبائر الذنوب، ولولا أنها من الكبائر ما عذبت، أنت تكفرها الصلاة وتكفرها الاستغفار وتكفرها ذا، لكن الذنوب الكبار لابد من التوبة منها. نسأل الله السلامة.
اللهم أمين.
أحسن الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين.
اللهم أمين. آخر أسئلة السائلة من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، أسأل إذا كان الشيخ يصلي صلاة التهجد وأنا أصلي معه عبر الإذاعة المرئية، فهل يصح ذلك أم لا؟ وذلك في شهر رمضان.
لا لا ما يصح. ما يصح أن تصلي مثلا، تشوف الإمام يصلي مثلا ويخرج في التلفزيون وتستجيب وتصلي معه، لا هذا ما يجوز، ما يجوز، لأنه ربما أنها تصلي والإمام وراه والصلاة ما تصح، والإمام خلفك لو هو قريب منه، ثم أيضا هذا ما يمكن أن يكتذبه، هذه الوسيلة قد تنقطع. فالمهم أنه ما يجوز الصلاة في مجرد رؤيته يصلي وتتابعه وتصلي معه، لا ما تصح الصلاة.
أحسن الله إليكم. السائل سعود محمد من جدة يقول: والدي إمام راتب في مسجد القرية، وعندما أكون موجود معهم في الإجازات يأمرني بإمامة الناس رغم وجوده معي، وذلك لأنني أفضل منه قراءة للقرآن، هل في ذلك شيء
لا ما في بأس، لا جزاه الله خير، هذا من حسن معاملته مع جماعته مع أولاده، كانوا رأى أنه أكفأ منه في القراءة، وإذا حضر قدمه ليصلي بالناس هذا أفضل. النبي يقول لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، الأقرأ هو الأولى، ما دام أنه تنازل له أو لغيره فهذا طيب، هذا أولى وأكمل أن يتنازل لهذا الذي يكون أقرأ منه ولو إن كان هو إمام راتب، ولكن جاء أفضل منه وقدمه وسمح له فهذا لا بأس، بل يؤجر إن شاء الله على هذا.
أحسن الله إليكم، هذا السائل الذي رمز لاسمه بحامد حميدة سوداني يقول: فضيلة الشيخ، رجل أصبح الصبح فوجد نفسه جنبا ولم يجد ماء للغسل، فوضع حجرا في غرفته فتيمم ثم أتى إلى الصلاة، فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة أم لا، مع العلم بأنه لم يوجد ماء في هذا المكان الذي أدى الصلاة فيه؟
لا بأس، إذا كان ما وجد ماء لا بأس بالتيمم، فإن تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، لكن أنت تقول أنه حجر.
نعم.
الحجر هذا ما هو صعيدا طيب، الحجر ما في غبار، الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والحجر الغالب أنه أملس لا يكون فيه شيء، إلا إن كان هذا الحجر عليه شيء من تراب، عليه شيء من طين، وأنه إذا ضرب الحجر يغلق لإيديه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذا ضربه يبي يصير فيه إغبار فلا بأس، أما إن كان حجرا أملس ما فيه إغبار ما يجوز التيمم به، التيمم لابد أن يكون بتراب، والله يقول فتيمموا صعيد، والصعيد الذي تصاعد على وجه الأرض أيا كان، لكن لابد أن يكون له غبار لو طيب، فتيمموا صعيدا طيبا وهو التراب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اللي ما يعلق إلى اليدين منه شيء هذا ما يصح التيمم به، لابد أن يكون شيء، لكن الحجر لو كان عليه تراب علق له شيء من التراب وتيممت عليه فلا بأس، لكن كان حجرا أصم أملس ما علق له شيء لابد أنك إذا تيممت على شيء يعلق لديك التراب وتمسح وجهك وأيديك منه.
أخيرا يسأل هذا السائل ويقول: فضيلة الشيخ، الأذكار بعد صلاة المغرب والفجر مثل قول سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، الاستمرار بهذه الصيغة بعد الفجر والمغرب هل هي بدعة أم لا؟
لا هذا سنة، لا هذا الشيء الوارد، نعم النبي أخبر عليه الصلاة والسلام، ففضل عظيم إذا قال في الصباح 100 مرة أو قال غير مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد كل فريضة، هذه بعد كل فريضة ما هي خاصة بالصباح والمساء، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، النبي أخبر أنه من سبح الله وهلل 33 مرة ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، سواء في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء بل الصلوات كلها، لكن يتميز الفجر والمغرب أنه يكثر من ذكر من قراءة الآيات مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم الحشر وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، هذه أوراد تحفظ في ذلك اليوم وتحفظ في تلك الليلة، فهذا ينبغي له يداوم عليها، وأي شيء من هذه الأذكار يأتي بها فهو إن شاء الله على خير وعلى أجر وثواب، سواء بعد الفجر ولا في أي وقت من الأوقات.
شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين، تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.